بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أركان الاستصحاب، ذكرنا الأركان الثلاث الأولى وهي: كان الركن الأول اليقين بالحدوث، والركن الثاني الشك في البقاء، والركن الثالث وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وانتهينا من هذه الأركان الثلاث. وصلنا إلى الركن الرابع، وهو ما عبر عنه المصنف بكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. كون الحالة السابقة ذات أثر يصح التعبد بهذا الأثر، وهذا الأثر يكون في مرحلة البقاء. هذا في مرحلة البقاء، يعني أثره في مرحلة البقاء، وإن كان في مرحلة حدوثه لم يكن له أثر. مثلا هذا ما عبر به في بداية البحث عن الأركان الأربعة. هنا ذكر أن لهذا الركن صياغتين، الصياغة الأولى أن هو أن يقال أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذه صياغة أخرى لنفس المطلب اللي في البداية ذكره. بعضهم تجدونهم يذكرون أن الاستصحاب لا بد أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرعي. حكم مثل شنو؟ مثل تستصحب وجوب الصلاة، تستصحب حرمة الغيبة، تستصحب هكذا طهارة هذا الشيء، هذا الماء مثلا، هذه الأحكام، وجوب، حرمة، طهارة، نجاسة إلى آخره. هذا واحد. أو يكون موضوعا لحكم شرعي، لا هو ليس حكما في نفسه ولكن موضوع لحكم شرعي، مثلا الاستطاعة، العدالة، ما شابه ذلك، مثلا الليل، النهار، شهر رمضان، هذه الموضوعات التي تكون موضوعا لحكم شرعي، يعني يترتب على وجودها حكم شرعي. فنحن بين هذين الأمرين: إما أن نستصحب الأحكام الشرعية، وإما أن نستصحب الموضوعات للأحكام الشرعية. أمر آخر غير هذين الأمرين لا يصح إجراء الاستصحاب فيه. مثلا شنو عندنا غير الحكم والموضوع؟ أنا استصحب، افرضوا لون هذا الجدار، هذا اللون لا هو موضوع ولا هو حكم. أو استصحب مثلا افرضوا قانون من القوانين الوضعية التي لا تلزمني من الناحية الشرعية، استصحب أن تخطي الإشارة الحمراء مثلا ممنوع، وفرضنا أن هذا ليس موضوعا لحكم شرعي، لا هكذا قانون استصحبه. فما لم يكن حكما شرعيا، ما لم يكن موضوعا لحكم شرعي، لا يصح استصحابه. استصحب بقاء حياة ولدي، وبعدين شنو؟ ثم ماذا؟ ما هو الأثر المترتب شرعاً على بقاء حياته؟ الآن ماكو أثر. نعم، تارة أنذر أقول إن بقي ولدي حياً في هذه المدينة، مثلاً في المدينة التي ذهب إليها، سافر إليها، إن بقي حياً سالماً فأدفع صدقة مثلاً. هذا جعلته بالنذر موضوع لحكم شرعي، بالنذر صار موضوع لحكم شرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ يجب عليك الوفاء بالنذر. موضوع هذا النذر أو متعلق هذا النذر ما هو؟ أن ولدي حي فعلي أن أفعل كذا وكذا. فما لم يتحول حياة الولد إلى موضوع لحكم شرعي لا يصح استصحابه. هذه صياغة، حكم أو موضوع. الصياغة الثانية نفس الصياغة التي في بداية البحث المصنف ذكرها والآن أعادها. لا نعبر أن المستصحب لا بد أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، بل نعبر أن المستصحب لا بد أن يكون ذا أثر. ذا أثر عملي، يكون له أثر سواء كان حكما أو موضوعا أم لم يكن حكما أو موضوعا. المهم عندي حتى أجري الاستصحاب أن يترتب أثر شرعي على هذا الاستصحاب. والأمثلة نفس الأمثلة، حياة ولدي ما دام لا يترتب عليه أثر لا يصح استصحابها. ما أدري، لون الجدار ما دام لا يترتب عليه أثر شرعي عملي لا يصح استصحابه. وهكذا كل شيء لا يترتب عليه أثر شرعي لا يصح استصحابه. خب، هاتان صياغتان لهذا الركن الرابع. قد تقول أن الصياغتين نتيجتهما واحدة وإنما الفرق في التعبير فقط. الفرق فقط من ناحية التعبير والتعبير الفني، بدلا من أن تقول لا بد أن تستصحب الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي تقول يكون له أثر، والذي له أثر هو الحكم الشرعي أو الموضوع أو موضوع الحكم الشرعي، فقط غيرت العبارة ولا النتيجة نفس النتيجة. المصنف يقول لا، الصياغة الأولى عليها بعض الإشكالات بخلاف الصياغة الثانية، هذا أولا. ثانيا، الدليل على هذا الركن لا يثبت إلا بمقدار الصياغة الثانية. الصياغة الثانية شوي شنو تقييداتها أقل، شوي أوسع، تقول يكون أثر. أنا ما أحدد لك الأثر، لا أحدد أن الأثر أين يقع أين يكون، لا أقول أن الأثر الشرعي فقط في الحكم والموضوع، ما أحد أقول يكون له أثر. فشوي دائرة الصياغة الثانية أوسع. فالدليل الذي نمتلكه على هذا الركن الرابع دليل يثبت الركن بهذه السعة فقط. فمن أين جئتم بالتقييد بالحكم؟ من أين جئتم بالتقييد بالموضوع؟ إضافة للإشكالين اللذين يريدان على الصياغة الأولى، دليلنا أيضا قاصر عن الصياغة الأولى. خب، الآن نرى ما هما الإشكالان الواردان على الصياغة الأولى، ثم نتعرض للدليل الذي يقتضي الصياغة الثانية. الإشكال الأول، إشكال نقضي، وهو أن نستصحب عدم التكليف. نستصحب عدم التكليف ولا ما نستصحب؟ إذا لك ولد مثلا وتشك في أنه بلغ أم لا، تشك في أنه كلف بالتكاليف الشرعية أم إلى الآن لم يكلف، نستصحب بقاءه غير مكلف أو نستصحب عدم تكليفه أو لا نستصحب؟ نستصحب. منذ زمن الشيخ الطوسي وابن إدريس وإلى زماننا كلهم يجرون استصحاب عدم التكليف بعبارات مختلفة، ولكن بالنهاية النتيجة هي نتيجة شنو؟ استصحاب عدم التكليف. مع أن عدم التكليف هل هو حكم شرعي؟ الآن أقول هذا غير مكلف، هل هذا حكم شرعي؟ لا، ليس حكما شرعيا، لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو صحة أو طهارة أو نجاسة أو ما شابه ذلك، لا، ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي. ما عندنا حكم يقول شنو إذا حصل التكليف فكذا وكذا يجب عليك كذا فيحرم عليك كذا، لم يجعله الشارع موضوعا لحكم شرعي. كما في الاستطاعة، كما في مثلا دخول نهار شهر رمضان مثلا، هذه الموارد صارت موضوعا لأحكام شرعية، أما التكليف فليس موضوعا لحكم شرعي، هو أمر عقلي، أني مكلف بشكر المنعم، مكلف ب مثلا شكر الله تعالى أو عبادة الله تعالى، هذه أمور عقلية ليست محلا للتكليف، ليست عفوا محلا لحكم شرعي. خب، مع ذلك نستصحبه، نستصحب عدمه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا نقضي، نجري استصحاب الشرط كالطهارة مثلا، الطهارة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، والشروط والقيود كلها داخلة في دائرة المتعلق، والمتعلق غير الحكم وغير الموضوع، لا هو موضوع ولا هو حكم، بل هو متعلق للحكم. قال لك صل بطهور، يعني صلاة زائد التقيد بالطهور، فنستصحب جزءا من أجزاء المتعلق، لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. فتقييدكم الاستصحاب بالحكم والموضوع مع جريانه في عدم التكليف، مع جريانه في بعض أجزاء المتعلق، نعم نفس المتعلق قد لا يجري فيه الاستصحاب، مثلا تقول استصحب الصلاة، مع أن هذا قد يجرى فيه الاستصحاب في بعض الموارد، يقولون مثلا إذا شك أنه خرج من الصلاة أم لا يستصحب بقاءه في الصلاة، حتى هذا يمكن إجراء الاستصحاب فيه نفس المتعلق. الحين هذه موارد قد لا تكون ملموسة، استصحاب بقاء الطهارة هذا مسألة واضحة، شككت في بقاء الطهارة والطهارة جزء من المتعلق فأجري استصحاب بقاء الطهارة. فهذه الصياغة لا نقبلها لهذه الإشكالات أو لهذين الإشكالين الواردين عليها، فنذهب إلى الصياغة الثانية. خل نقرأ العبارة بهالمقدار. قال وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع. إذا ما كان حكم ولا موضوع معناته أنه من الأمور التي لا دخل لها بالشارع حتى يأتي ويعبدنا، ما دخل الشارع بأن يعبدني بمثلا بقائي لون هذا الجدار أبيض، ما له دخل حتى يعبدني به. الشارع يعبدنا بماذا؟ بالأمور المرتبطة به، بالأمور التي هو دخيل فيها، وهي الأحكام والموضوعات. فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم. هل هذا الكلام صحيح من المصنف؟ التكليف مو موضوع لجميع الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية من موضوعها شنو؟ أن يكون مكلفا وإلا ليس مخاطبا بالحكم الشرعي. يشمل التكليف يعني؟
يعني موضوع بحكم شرعي، الحكم هذه شرعي قال إلى الحكم لا إلى الموضوع.
نعم.
المفترض مثل هذا يكون
كل موضوع لحكم شرعي. نعم. لأنه الموضوع شنو عرفه؟ ما يتوقف عليه فعلية الحكم. هذا الحكم هل فعليته متوقفة على التكليف أم لا؟ هل فعلية الحكم تتوقف على أن يبلغ هذا الولد أو لا يتوقف؟ لا تتوقف الفعلية. شنو تقولوا؟ متوقف. ما أدري، نقول للتأمل إحنا ما. شوفوا تأملوا. هو في باب الاستصحاب مفصلا يبحثون هذا الركن.
يعني مسألة استصحاب عدم التكليف بعد في باب التكليف في دروس تكليفية ذكر وجه وذكر وجه بس ما رجع يعني بشكل.
ذكر وجه شنو؟
هل يجري الاستصحاب وإذا جرى هل يكون استصحاب حكمي أو استصحاب موضوعي؟ نعم يعني عند الجهات بس ما رجع.
ما رجع. وهو يبحثونه في باب التكليف يبحثونه، وفي يعني بالمناسبة في الفقه في موارد عديدة يبحثون استصحاب عدم التكليف، وهذا الركن هذا بالذات أن هل الصياغة الأولى صحيحة أم الصياغة الثانية، هل هذه الإشكالات ترد على الصياغة الأولى أو لا ترد، هذا يبحثون في محله. الحين ما نبي ندخل، نخلي إلى أوانه. ومنها أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده، استصحاب شرط الواجب واستصحاب قيد الواجب. يعني الواجب شنو؟ هو المتعلق، شرط المتعلق، قيد المتعلق كالطهارة كما هو مورد الرواية. فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي: الطهارة مو حكم شرعي، الطهارة في نفسها ألا يحكم الشارع بطهارة هذا الشيء؟ شلون يقول الطهارة ليس حكما ولا موضوعا؟ هو حكم بعد. هي حكم شرعي تقع في متعلق حكم آخر. تأتي الحين، هذاك بحث ثاني، الأصل المثبت يأتي أن استصحاب الطهارة هل يثبت التقيد بالطهارة أم لا، هذا بحث آخر. أقول نفس الطهارة حكم ولا مو حكم؟ هل الطهارة من أحكام الشارع، من الأحكام الوضعية، مو حكم تكليفي واضح، هل الطهارة من الأحكام الوضعية للشارع أم لا؟ من الأحكام الوضعية كالصحة، كالبطلان، الطهارة، النجاسة إلى آخره. شو نسوي؟ أم هذا صار حكم؟ شنو نجيب مثال يكون شنو لا حكم ولا موضوع؟
استقبال.
نعم، مثل الاستقبال، هذا واضح بعد. الاستقبال مو حكم شرعي، مسألة تكوينية عرفية، مو حكم. أنا أكون مستقبلا لهذه الجهة. فهذا المثال لعله أوضح يكون، مثال الاستقبال، مثال ما أدري، أي ألا يكون مثلا افرضوا مغمى عليه، أن يكون ناويا، أن يكون، هذه الموارد التكوينية للاعتبارية التي ليست باعتبار الشارع. الطهارة هم فيها خلاف، أنها هذه هي مسألة اعتبارية باعتبار الشارع أو هي مسألة تكوينية. النجاسة بمعنى الدنس وعدم النظافة، يعني مجرد أن الشرع يعني يقول هذا نظيف وذاك ليس بنظيف، وصلي بنظافة لا تصلي بدنس وقذارة مثلا. ولكن المعروف المشهور أن الطهارة من الأحكام الشرعية، أمر اعتباري. على أي حال الاستقبال أوضح. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي: الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. الحالة السابقة يكون لها أثر عملي، أو إثبات الحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ سابقا أنا كنت على طهارة، والآن أشك أني على طهارة أم لا، فأستصحب بقاء الطهارة. هذا إثبات الحالة السابقة، إثبات كوني على الطهارة يكون له أثر عملي. هذا الأثر العملي متى نحتاجه إحنا؟ نحتاجه في حدوثه أم في بقائه؟ إيه نعم، في بقائه، لأني قبل الصلاة كنت على طهارة ما له أثر عملي، والآن في الصلاة أريد أن أثبت أني على طهارة، هذا اللي له أثر عملي. فلا يضر عدم كونه ذا أثر في مرحلة حدوثه، ولو حدوثا ما كان له أثر. أهم شيء بقاء الآن اللي أنا شنو مبتلى بهذه المسألة يكون له أثر عملي. شنو تقصد بالأثر العملي؟ يعني شنو أثر عملي؟ يقول: أي صلاحية للتنجيز والتعذير، يعني ينجز عليك واجبا أو يعذرك في واجب مثلا أو حرام مثلا، هذا المقصود بالأثر العملي، يعني له دخالة في التنجيز والتعذير، وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. ينجز ويعذر إذا استصحبت عدم التكليف فتكون معذورة، فاستصحاب عدم التكليف له أثر عملي. فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال. وهذه الصيغة هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. هذا اللي ذكرنا، قلنا أن البرهان على هذا الركن الرابع شنو؟ برهان لا دخل له بالحكم والموضوع، لا يقوى على إثبات خصوصية للحكم والموضوع. فهذه الخصوصية، خصوصية الحكم والموضوع، من أين جئتم بها؟ ما هو هذا البرهان؟ يذكر أمرين، قال: وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إن لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا. هذا الدليل الأول، اللغوية. إذا الحالة السابقة أنا جريتها على تعبيرنا من السابق إلى الآن، هذه الطهارة، هذه الحياة، مثلا حياة ولدي، جريت هذه الحياة من أمس إلى اليوم، أمس كان حيا، اليوم شككت أنه حي أم لا بعدما سافر إلى المنطقة الفلانية، فاستصحب بقاء حياته. إذا هذه الحياة التي انجرت إلى الزمان الثاني لم يكن لها أثر، لا تنجيز ولا تعذير، لا تحط في رقبتي شيء ولا ترفع من رقبتي شيء، هل هذا عمل يقبله العقلاء؟ يقولون: ثم ماذا؟ أثبت أن ولدك حي، أثبت أن الجدار أبيض، أثبت أن أنك على طهارة، أنت ما تحتاج هذه الطهارة الآن، ما تبي تصلي مثلا. أنا في الصباح عند صلاة الصبح توضأت وصليت وانتهيت، الآن شككت أني على وضوء أم لا، وإلى الآن ما صار وقت صلاة الظهر، ما له أثر إبقاء هذه الطهارة أو استصحاب هذه الطهارة وإثبات بقائها، لا أثر له، فهو لغو. متى اللغوية ترتفع؟ اللغوية ترتفع إذا كان هناك تنجيز أو تعذير. إذا استصحبت الحياة وكنت ناذرا أن يكون أن أدفع الصدقة إذا بقي ولدي حيا، فهذا نجز علي ماذا؟ وجوب دفع الصدق. إذا استصحبت الطهارة ودخل وقت صلاة الظهر فهذا يعذرني في عدم التوضؤ، فلا بد أن يكون هناك تنجيز أو تعذير، إما شيء ينحط في رقبتي وإما شيء يرتفع عن رقبتي، وإلا كان لغوا. فنتمسك باللغوية لإثبات هذا الدليل. واللغوية ما تقول أنا ما أرتفع إلا أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا، لا، اللغوية غاية ما تثبته أنه لا بد أن يكون هناك تنجيز أو تعذير. يقول الاستصحاب أنا لا تجيبني إذا ما مني فائدة، إذا ما تنجز بي شيء ولا تعذر نفسك عن شيء فقط، هذا التنجيز بالحكم، هذا التعذير بالموضوع أو بغير الحكم والموضوع، هذا التخصيص في الركن لا دليل عليه. اللغوية ترتفع بالتنجيز والتعذير أيا كان سبب هذا التنجيز، استصحاب الحكم أو الموضوع أو غيرهما. هذا البرهان الأول، فالبرهان الأول هي اللغوية، والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقة. وإنما يراد النهي عن النقض العملي، يعني شنو؟ هذا تقدم بيانه في بداية الباب الاستصحاب. قلنا أن الإمام عبار في صحيحة زرارة لا ينقض اليقين بالشك، وقلنا أن اليقين ينتقض بالشك. شلون لا ينقض اليقين بالشك؟ أو بتعبير آخر، يقينه متعلق بالزمان السابق وهذا لا ينتقض أصلا. أنا كنت أعلم أني في الساعة السادسة كنت على طهارة، وشككت في طهارتي في الساعة السابعة، وشكي في الطهارة في الساعة السابعة لا ينقض يقيني في الساعة السادسة. يقيني المتعلق بالساعة السادسة باق، والآن شككت في زمان آخر، فالنقض الحقيقي لا يراد فيه بهذه الرواية. هذا واضح، لأن النقض الحقيقي أصلا لا يحصل. وإذا ألغينا الزمان، إذا ألغينا عنصر الزمان، هذا إذا ما ألغينا عنصر الزمان ما يحصل. إذا ألغينا عنصر الزمان الشك ينقض اليقين. كيف لا أنقض اليقين بالشك؟ أنا الآن شككت مو بيدي بعد، خلاص انتقض يقيني. إما تلغي عنصر الزمان فشكي ينقض يقيني، إما لا تلغي عنصر الزمان فشكي لا يلغي يقيني، لا ينقض يقيني. فلا بد أن الإمام عليه السلام لا يريد النقض الحقيقي، بل يريد النقض العملي. شنو النقض العملي؟ يقول كأن الإمام يريد أن يقول لا تعمل بمقتضى شكك، اعمل بمقتضى يقينك، لا تجري كأنك لست على طهارة، لا اجري وابني عمليا على أنك على طهارة، خل أعمالك شنو مطابقة ليقينك. هذا يسمونه شنو؟ النقض العمل، عدم النقض العملي، يعني أطبق أعمالي على يقيني. ففي مرحلة العمل لا أرفع يدي عن ذاك اليقين بالطهارة مثلا، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذيرا. شوف يقينك شنو يقول لك؟ يقينك يعذرك فعملا التزم به، يقينك ينجز عليك فعملا التزم به، يقينك يقول لك أقدم فتقدم، يقول لك أحجم فتحجم، وهكذا عملك طبقه على اليقين. خب هذا ايش دخل بموضوعنا؟ احنا قاعد نقول الركن الرابع ونحتاج الى اثر عملي. يقول ومن الواضح ان المستصحب اذا لم يكن له اثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بابقاء هذا الجري. يقول الامام يريد شنو؟ الجري العملي على اليقين. اذا ماكو عمل، ماكو أي أثر عملي، ما تنجز على شيء ولا عذرت في شيء، ماكو عمل حتى أطبقه على اليقين، فهذا البرهان الثاني هكذا يقرر. النقض الذي نهى الإمام عليه السلام عنه هو النقض العملي، و المستصحب ما لم يكن له أثر عملي لا معنى للنهي عن النقض العملي، فلا بد أن يكون المستصحب ذا أثر عملي حتى يكون لنهي الإمام عن النقض العملي معنى، وإلا ماكو معنى. أنا أقول لك مثلا لا تطبق عملك على كلام زيد، لا تطبق عملك على كلام زيد، وزيد ما قال لك كلام له أثر عملي، قال مثلا الجو اليوم لطيف مثلا، قال لك كلام ما له أي أثر عملي، فهل لنهي معنى؟ أقول لا تطبق عملك على كلام زيد وهو قال بكلام أو جاء بكلام ليس له أثر عملي، ما له معنى، فلا بد أن يكون له أثر عملي هذا المستصحاب، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وينهى عن النقض العملي. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو عدم حكم قابل للتنجيز والتعذير أو موضوعا لحكم كذلك أو متعلقا لحكم كذلك، كان حكم كان عدم حكم كان موضوع كان متعلق لحكم أيا كان، المهم أن له أثر عملي. تعبير المصنف هنا شوفوا شنو قال، وهذا الركن يعني وجود الأثر العملي يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو عدم حكم قابل لذلك، جعل الحكم في مقابل عدم الحكم. هذا التعبير قد ينحل به الإشكال اللي أوردناه عليه، في استصحاب عدم التكليف احنا شنو قلنا الإشكال؟ قلنا التكليف موضوع لحكم شرعي، هذا الكلام إذا سلمناه أن التكليف موضوع لحكم شرعي، عدم التكليف هو موضوع لحكم شرعي. أنتم قاعد تستصحبون عدم التكليف لا تستصحبون التكليف، إذا استصحبت التكليف نقول نعم هذا استصحاب لموضوع لحكم شرعي، أما استصحاب عدم التكليف هل هناك حكم يكون فعليا إذا وجد عدم التكليف؟ واضح؟ فإحنا أوردنا على المصنف قلنا يا أيها المصنف التكليف أيضا موضوع، المصنف ملتفت وهني يتضح بما أن جعل الحكم في مقابل عدم الحكم، عدم التكليف غير عن التكليف، التكليف موضوع أما عدمه ليس موضوعا. وهذه دقة في التمثيل من المصنف، لأن إذا كان مثل بأمور ثانية مثلا فرضوا عدم الاستطاعة ليش ما مثل بعدم الاستطاعة؟ هم نفس الكلام تقول أن الاستطاعة موضوع لحكم شرعي، عدم الاستطاعة ليس موضوعا لحكم شرعي، مع أننا نستصحب عدم الاستطاعة ليش ما مثل بعدم الاستطاعة؟ مثل بعدم التكليف، لأنه قد يقال عدم الاستطاعة موضوع لاستحباب الحج أو موضوع لإباحة الحج مثلا، هم موضوع لحكم شرعي. أما عدم التكليف ليس موضوعا لأي حكم شرعي، هذا الشخص ما دام غير مكلف لا يخاطب حتى بالإباحة، لا يخاطب بأي حكم شرعي ولذا مثل، فعدم التكليف لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي، وكلام المصنف يصح إذا كان يقصد هذا، يعني الظاهر يقصد لأن هكذا عبر، الظاهر يقصد. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعثير أو عدم حكم قابل لذلك عدم حكم، عدم وجوب، عدم استحباب مثلا، أو موضوعا لحكم كذلك، أو يعني شنو كذلك، يعني قابلا للتنجيز والتعذير، أو متعلقا لحكم شنو كذلك قابل للتنجيز والتعذير. ثم يشير إلى هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أن الأثر العملي متى ينفعنا، متى لا بد أن يوجد، في مرحلة حدوث المستصحب أم في مرحلة بقاء المستصحب؟ يقول لا، في مرحلة الحدوث، حتى لو ما كان الأثر مو مهم، المهم أن يكون الأثر في مرحلة البقاء، في مرحلة التي نريد استعمال الاستصحاب فيها. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها، ولو لم يكن لحدوثها أثار، كما مثلنا أنا في مرحلة الحدوث مثلا توضأت، ما كان وقت صلاة توضأت، والآن اللي دخلنا في وقت الصلاة أريد أن أستصحب تلك الطهارة. فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي، زيد من الناس له ولد عمر، هذا الولد صار كافرا، صار كافر، يترتب شيء على الأب؟ ما يترتب شيء على الأب، ولكن لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي. شنو هذا الأثر؟ حكم الشارع بمنعه من الإرث، وهو نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك جرى استصحاب كفره. هذا تمام الكلام في الركن الرابع، وبه ينتهي الكلام عن شنو، عن أركان الاستصحاب. بعد ذلك يدخل في بيان سعة جريان الاستصحاب، متى يجري الاستصحاب، وما هي سعة جريانه، أو مقدار ما يثبت بالاستصحاب حسب تعبيره. والحمد لله رب العالمين.